بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك العلماء والأولياء والصالحين. وبعد، فهذا هو درسنا السابع من دروسنا في شرح عنوان التوفيق في آداب الطريق على قصيدة الغوث أبي مدين: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. نعم.
ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه استترا.
هذا إخواننا أدب جديد ينبهنا عليه الناظم. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا. طبعا إخوتي الأكارم، ربنا عز وجل يقول: إن النفس لأمارة بالسوء. والله تبارك وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا الآن أيها الإخوة، عندما أريد أن أضع نفسي في الميزان، يجب علي أن أحاسبها. وعندما أحاسبها، سأطلع أولا على طاعات وفقني الله إليها، لكن ربما كان فيها كثير من الشوائب وكثير من العيوب، وعندي أيضا كثير من المعاصي التي ابتليت بها. لذلك أنا بين أمرين: بين معصية وسيئة وقعت بها، وبين طاعة إذا دققت وفتشت رأيت فيها خللا من رياء وما شابه ذلك. لذلك الإنسان منا دائما ينبغي عليه أن يحاسب نفسه، وعندما يحاسب نفسه يطلع على عيبه. الذي لا يحاسب نفسه أيها الإخوة لا يطلع على عيبه، لكن الإنسان عندما يسأل نفسه ويحاسبها ويدقق على نفسه يتنبه إلى كثير من هذه الأخطاء. ثم أنت الآن أمام أمرين: أمام عيب فيك وعيب في الناس. ماذا ينفعك إذا اطلعت على عيوب الناس؟ فلان سيء، فلان أهل معصية، فلان من أصحاب المنكرات، فلان فلان، وبدأت تطلع على عيوب الخلق ولم تطلع على عيب نفسك. ماذا قال العلماء أخواننا؟ قالوا: من علامات التوفيق أن يبصرك الله بعيبك وأن يحجبك عن عيوب الناس، ومن علامات الخذلان أن يبصرك الله بعيوب الناس وأن يحجبك عن عيوب نفسك. فهنا ماذا يقول؟ ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا. إذا جلست بين الناس فاعتقد العيب في نفسك لا فيهم. طب كيف؟ هل أنا إذا جلست مع الأولياء أستطيع أن أقول العيب فيا؟ والأولياء ما شاء الله مقام عالي، لكن لو جلست مع العصاة كيف أعتقد أن العيب فيا لا فيهم؟ نقول أيها الإخوة، أنت عندما ترى إنسانا من أهل المعصية ينبغي عليك إذا فارقته أن تظن فيه أنه تاب. خلاص، يعني إنسان فعل معصية، أنا الآن نهيت عن المنكر ثم فارقته، هل أبقى أتذكره دائما فلان فعل معصية فلان كذا أغتابه في سري وعلانيتي؟ لا، أنا ماذا أفعل؟ أنسى. أنا المطلوب مني أن أنهى عن المنكر، نهيت عن المنكر، مطلوب مني أن آمر بالمعروف، أمرت بالمعروف، لكن بعد ذلك أنا أعتقد أنه تاب وأنسى هذه المعصية وأنسى صاحبها، خلاص، وإنما أشتغل بعيبي أنا. طيب أنا بين أمرين، انظروا أيها الإخوة، بين معصية رأيتها من إنسان ربما تاب بعدها، وبين معصية فيا أنا يقين ما تبت منها، يقيني أنه ما تبت منها. إذن ماذا بماذا أهتم؟ أهتم بمعصية التي لم أتب منها، وتلك المعصية التي قد يكون صاحبها قد تاب منها أنساها وأتركها. ثم أنا الآن ماذا ينفعني أن أشتغل بعيوب الناس وفي أنا عيوب؟ ماذا ينفعني ذلك؟ إذا أنا الآن محصت عن ذنوب الناس وعيوب الناس، وهذا مخطئ وهذا عاصي وهذا مسيء، ونسيت أنا عيوب نفسي، ماذا أستفيد أنا من معرفتي لعيوب الناس؟ إذا هلا أخوانا إنسان ابتلي وبالاطلاع على عيوب الناس، يا ترى ماذا استفاد؟ ماذا حقق؟ ما هي النتيجة؟ ولا شيء. كل ما هنالك أن هذا الإنسان أولا يبرر المعصية لنفسه، إنه إذا كان فلان بفعل هذه المعصية أنا شو أمامه؟ أنا أولى أن أفعل المعصية، لذلك أستصغر معصيتي عندما أشتغل بعيوب الناس. الشيء الثاني، أنا الآن لا أفكر بالتوبة. ليه؟ هاي فلان عم يفعل معصية كذا وكذا وما تاب إلى الله، إذن أنا صرت أبرر لنفسي تأخير التوبة. الشيء الثالث، أنني لا أقبل النصيحة. ليه؟ كل ما جاء إنسان ينصحني يقول لي كذا، إلا أحسن ما تنصحني إلي روح شوف فلان. إذن دائما اطلاعي على عيوب الناس يجعلني أرفض النصيحة عندما توجه لي. رابعا، أنني أسيء الظن بخلق الله، وربما قد يكونون تابوا من هذه المعصية. يعني فلان بتذكر من 10 سنين سوى معصية ثم فارقته، كل ما سألني عنه بالإيه والله بزمانه سوى كذا بزمانه سوى كذا، مع أن هذا الإنسان قد يكون قد تاب. طيب هلأ نحن الآن إخواننا لو عدنا بذاكرتنا إلى الوراء، كم من معصية فعلناها في الشباب في الماضي ثم تبنا إلى الله منها. طيب الآن لو هلأ إنسان سئل عن معصيتنا في الشباب بيقول والله بزمانه لما كان شاب سوى كذا وكذا، إيه مظبوط، لكن انظر إلى هذا الإنسان كيف تاب إلى الله واستقى وما شابه ذلك. إذن كما أن هذا نراه في أنفسنا يجب أن نراه أيضا في الناس. ثم نحن أيها الإخوة، ما حدا وأعطانا ولاية المحاسبة للخلق، نحن أمرنا أن نحافظ على مجتمعنا، على مظهر مجتمعنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما التفتيش عن أسرار الخلق فهذا متروك إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى السرائر متى؟ يوم القيامة أيها الإخوة. قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم،
أي تحقق بأوصافك من فقرك وضعفك وعجزك وذلتك، فإذا تحققت بأوصافك،
لأن العيوب أيها الإخوة قسمان، إما عيوب فطرنا الله عليها وهي من ثمرات الضعف البشري كالعجز والفقر والجهل والذل وما شابه ذلك، وإما أن تكون عيوبا مكتسبة كالمعصية والغفلة وما شابه ذلك. على كل حال أيها الإخوة، الإنسان منا لا ينبغي أن يغتر بصفة طارئة عنده، إن كانت طاعة فهذه طارئة. ليه؟ لأن أنا يعني الأصل أن الإنسان منا مسكين، إن النفس لأمارة بالسوء، ثم هذه الطاعة فيها خلل، فيها عيوب، فيها رياء وما شابه ذلك. وإذا كانت الصفات يعني عارضة كالغنى كالعلم فإنها لا تنسينا الصفات الأصلية عندنا. يعني أنا إذا كان في بصندوق شوية مال بنسى فقري الأصلي، إذا أنا الله أكرمني ببعض المعلومات بنسى جهلي الأصلي، إذا الله أكرمني بشيء من القوة بنسى ضعفي الأصلي. لا، لذلك قال ابن عطاء الله: فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لما خفي منها.
فإذا تحققت بأوصافك وشهدت لنفسك عيوبا لكنها مستترة،
سبحان الله، وشهدت لنفسك عيوبا لكنها مستترة فيك ربما لا يطلع عليها الخلق، يعني معصيتي في السر هل يراها الخلق؟ لا. طيب إذا الخلق ما رآها أنا أنساها؟ لا، وإنما أضعها دائما نصب عيني وأستغفر الله منها دائما. لذلك إذا مدحني الناس أنا أستصغر نفسي أقول يا رب هؤلاء مدحوني لأنهم لم يعرفوا معصيتي، ولو أنهم عرفوها ما مدحوني، لكن أنا أعرف معصيتي، لذلك لا أغتر بكلامهم ولا أغتر بثنائهم.
فعند ذلك تحظى بظهور أوصاف مولاك فيك.
يا سلام، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بأوصافك أيها العبد يمدك الله بأوصافه، تحقق بضعفك يمدك بقوته، تحقق بفقرك يمدك بغناه، تحقق بجهلك يمدك بعلمه، وهكذا. لذلك قال ابن عطاء الله كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا، كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا.
كما قيل سبحان من ستر سر العبودية. وأفهم من هنا سر معنى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده.
نعم، سبحان من ستر سر العبودية بأوصاف البشرية كما قال ابن عطاء الله. يعني أحيانا إخواننا ترى إنسانا ما في عليه مظاهر ولاية، فتراه إنسان عادي جدا، لكن لو فتشت إلى أحواله ترى عنده بر والدين، صلة رحم، إحسان إلى الخلق، ترى عنده عبادات لا يعلمها إلا الله، بس كلها غير ظاهرة لك. بتشوف هذا الإنسان شو بتفكره؟ ضمن مهنة معينة، ضمن عمل معين، ترى وصفه البشري ويغيب عنك سر الخصوصية الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى. لذلك نحن مطالبون أيها الإخوة أن نحسن الظن بالخلق وأن نبحث عن عيوب أنفسنا لننتفع بحسن ظننا بخلق الله ونستفيد من محاسبة أنفسنا بتحقيق التوبة والإصلاح لأنفسنا. نعم.
ولم يقل برسوله ولا بنبيه.
ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده. ليه؟ وذلك لأن شرف العبودية هو أعظم شرف، والله تبارك وتعالى يحب عبده أن يكون متحققا بهذا الوصف. نعم.
أشار إلى ذلك المعنى الرفيع الذي لا ينال إلا من العبودية، لذلك قيل لا تدعني إلا بيا عبدها.
لا تدعني إلا بيا عبدها، يعني بصفة العبودية، فإنه أشرف أسمائي.
فانكسر أيها الأخ وانطرح بالطريق ولا ترى لك حالا ولا مقالا يزل عنك كل تعويق.
ما شاء الله. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا ظاهرا لكنه استتر. يعني أنت الآن العيب فيك موجود لكنه مستور، وواجبك أن تبحث عن عيوب نفسك حتى تزيل عن نفسك كل آثار الكبر وكل آثار العجب، وأن تدعو نفسك إلى التوبة إلى الله دائما والاستغفار دائما.
واستغفر من كل ما يخطر بقلبك في عبوديتك، وقم على قدم الاعتراف وأنصف من نفسك.
لذلك إخواننا قال الشيخ الأكبر في تخميسته لهذا البيت ولا تكن لعيوب الناس منتقدا، وإن يكن ظاهرا بين الوجود بدا. يعني أنت الآن ربما رأيت عيبا عند الناس، لا تنشغل بهذا العيب، عليك بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، ثم انسى عيوب الناس. لذلك نحن إخواننا من أخطر ما نعانيه اليوم أننا نذكر دائما عيوب الناس بالغيبة وما شابه ذلك، حتى أفسدنا على أنفسنا هذه الأجواء الإيمانية فيما بيننا وبين الناس. بعض الناس أيها الإخوة شأنه دائما أن يبث عيوب الناس، لكن الناس نعم كذا والناس فسدوا والناس والناس. فإذا أنت حسنت الظن بلك والله أنت قلبك طيب، أنت ما بتعرف شيء، أنت يا ريت كل الناس مثلك، يعني أن أنت طيب كثير. لا يا أخي، نحن مكلفون بحسن الظن ومكلفون أن نحاسب أنفسنا ولا نحاسب الناس. إذا ولا تكن لعيوب الناس منتقدا، وإن يكن ظاهرا بين الوجود بدا، وانظر بعين كمال لا تعب أحدا، وإن بدا ولا ترى العيب في إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه استترى. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.